السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. دعا باب الفاتيكان بنديكت السادس عشر إلى التوصل لحل سلمي للتوتر على طول الحدود التركية العراقية، قائلا إن المسيحيين الذين نزحوا بسبب العنف في العراق كانوا من بين من احتموا في تلك المنطقة. البابا قال في كلمة أمام حشود في ساحة القديس بطرس إن التطورات في منطقة الحدود بين تركيا والعراق هي مصدر للقلق بالنسبة له وللجميع، مبديا رغبته في التشجيع على بذل كل الجهود من أجل التوصل لحل سلمي. أعلن في أربيل اليوم عن إطلاق سراح 8 جنود أتراك كانوا قد اختطفوا الشهر الماضي في كمين نصبه مقاتلو حزب العمال الكردستاني. رئيس ديوان إقليم كردستان العراق فؤاد حسين قال أن عملية تسليم الجنود 8 تمت في الساعة 2 من فجر اليوم على الحدود العراقية التركية، وشدد على عدم وجود صفقة معينة مقابل عملية إطلاق سراحهم. من جهته أكد عضو البرلمان التركي عثمان أوزجليك الموجود بشمال العراق ضمن وفد حزب المجتمع الديمقراطي الموالي للأكراد الأتراك إن الجنود سعداء ويتمتعون بصحة جيدة، وذكر التلفزيون التركي إن مسؤولين أمريكيين لعبوا دورا في الإفراج عن الجنود. أعلنت الشرطة مقتل شخص واحد وإصابة 4 آخرين بجروح بانفجار سيارة ملغومة في حي المنصور ببغداد. وفي حي السيدية قتلت مديرة مدرسة ابتدائية وأصيبت أخرى بجروح عندما هاجم مسلحون مدرستيهما. وفي حي الجامعة عثر على موظفين يعملان في وزارة المالية أحدهما بدرجة مستشار عثر عليهما مقتولين داخل سيارتهما. من جهته ذكر الجيش الأمريكي أن قوات من الجيش العراقي مدعومة بجنود أمريكيين ألقت القبض على 12 ممن يشتبه في كونهم من المتشددين في غارة في الساعات الأولى من صباح أمس على مسجد أبو حنيفة في الأعظمية ببغداد. إلى ذلك قالت القوات متعددة الجنسيات في جنوب العراق أن القوات البريطانية دمرت ليلة السبت قاعدة لإطلاق الصواريخ غرب البصرة. الناطق باسم القوات الميجر ماثيو بيرد أوضح أن القاعدة رصدت في منطقة غير سكنية قريبة من حي الشعلة، مشيرا إلى أن القوات البريطانية دمرت بنيران مدفعيتها قاعدة الإطلاق مع 3 صواريخ دون خسائر بشرية. افتتح في الكويت معرض عمار العراق لعام 2007 بمشاركة 95 شركة تنتمي إلى 15 دولة. وزير التجارة والصناعة الكويتي فلاح الهاجري قال في حفل الافتتاح إن بلاده تسعى إلى المساهمة في تذليل العقبات التي تعترض عملية إعادة عمار العراق والمساعدة في مجالات نقل البضائع والإنشاءات، مضيفا إن الهدف من إقامة المعرض يتمثل في استقطاب الشركات العربية والعالمية من أجل المساهمة في إعادة عمار العراق. من جانبها دعت وزيرة الإسكان والعمار العراقية بيان دزئي التي شاركت في الافتتاح الشركات لدخول السوق العراقية، مشيرة إلى وجود تيسيرات كبيرة للمستثمرين الأجانب ويقرها قانون جديد للاستثمار. ناشدت وزيرة الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في باكستان التحلي بضبط النفس، وأكدت أن الولايات المتحدة أوضحت لزعماء باكستان قبل إعلان حالة الطوارئ أن الولايات المتحدة لن تؤيد مثل هذه الخطوة. رايس التي تقوم بزيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية قالت للصحفيين إن من مصلحة باكستان والشعب الباكستاني أن تكون هناك عودة فورية للمسار الدستوري، وأن يكون هناك تأكيد على أن الانتخابات ستجرى لبرلمان جديد. يشار إلى أن عددا من شخصيات المعارضة اعتقلوا منذ أن أعلن الرئيس الباكستاني أمس حالة الطوارئ في البلاد.
أنا شخصيا بقناعة التامة وبجميع الحقائق التي توفرت عليها أعتبر أن حالة الجمود في هذه اللحظة أشبه بعملية انتحار لباكستان، وليس بإمكاني أن أسمح لهذه البلاد أن تنتحر.
قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني لنظيرتها الأمريكية كونداليزا رايس إن أي اتفاق تأمل واشنطن التوسط فيه لإقامة دولة فلسطينية لن ينفذ قبل ضمان تحقيق الأمن الإسرائيلي. وقالت ليفني للصحفيين أن الفلسطينيين في حاجة إلى فهم أن تنفيذ الاتفاقات المستقبلية سيتم فقط طبقا لمراحل خارطة الطريق، وأكدت أن بلادها مستعدة للمضي قدما في مباحثات مع الفلسطينيين حتى وإن كان الوضع معقدا أكثر من أي وقت مضى. إلى ذلك قال مسعفون محليون أن هجومين صاروخيين إسرائيليين أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين في قطاع غزة، فيما قالت إسرائيل أنها استهدفت نشطاء فلسطينيين يطلقون الصواريخ على أراضيها. قال سيلفا كير النائب الأول لرئيس السودان أن شمال وجنوب البلاد اتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ اتفاق السلام الذي أبرم بينهما عام 2005. بيان قرأه المسؤول الصحفي الخاص بكير أشار فيه إلى أن الرئيس السوداني وافق على عدد من المبادئ تصدر بموجبها مراسم رئاسية لتحديد جدول زمني وآليات التنفيذ التي ستحل جميع القضايا. من جهته قال المبعوث الأمريكي إلى السودان أندرو ناتسيوس إن بعد الاجتماع مع الجانبين أنه يشعر بالتفاؤل وبوجود رغبة حقيقية في تنفيذ الاتفاق من الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني في الشمال. أخيرا قال محامي أحد الصحفيين الأوروبيين المحتجزين في تشاد أن السلطات التشادية أفرجت اليوم عن 3 صحفيين فرنسيين و4 مضيفات إسبانيات بعد وقت قصير من وصول الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للتباحث حول مصيرهم. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن المحامي التشادي جان برنار باداري قوله أن المفرج عنهم سعداء لأنهم أحرار. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سلاما من فريال حسين والمخرج نبيل خوري لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرة ساعة جديدة نتعرف فيها على إقبال أهالي الكويت على استخدام الأعشاب الطبية، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة العراقية والأردنية حول الشأن العراقي، ونتعرف على أسباب عزوف المرأة العراقية عن الرياضة النسوية. وفي ختام الساعة سنلتقي بناظم ياسين وحلقة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، بالرغم من النشاطات المكثفة التي تنظمها المراكز الثقافية والمنظمات الحزبية في محافظة دهوك لتوعية المواطنين بشأن التهديدات التركية، إلا أن مواطني المناطق الحدودية يعيشون حالة من القلق أثرت على أوضاعهم النفسية والمعيشية. من جانبه أكد عميد كلية التربية الأساس في جامعة دهوك والمختص بعلم النفس الدكتور لويس كارو أن لغة الحرب والعنف تؤثر سلبا على صحة النفس للمواطن الكردي وتولد لديه حالة من عدم الثقة بالآخرين وقلقا على مستقبل أبنائهم، وخاصة مع بداية موسم الشتاء وبدء العام الدراسي الجديد. عبد الخالق سلطان معه التفاصيل.
يعيش المواطنون في محافظة دهوك والأقضية والنواحي الحدودية حالة من القلق والحيرة والخوف ألقت بظلالها على حياتهم اليومية والأسرية. فهذا المواطن عبد الغني حسين من منطقة العمادية يقول:
كلمة حرب هي بالذات كلمة يعني تثير القلق وتثير الاشمئزاز، فطبيعي إذا نسمع كلمة حرب أو تهديدات التركية على الحدود يثير شيئا من القلق، هذا شيء طبيعي. لكن فنحن متعودون على هذه الحالات كوجود الحرب ونستعد لها إن كان بالسلم أو إن كان بالحرب، ونفضل أن تكون مسألة دبلوماسية، تحل مسألة بشكل دبلوماسي بشكل حوار أحسن بكثير من وجود الحرب، لأن الحرب خسارة للطرفين.
أما لقمان سلام الذي يعمل مدرسا في محافظة دهوك فقد صور لنا هذه التأثيرات عليه قائلا:
أعتقد أن مصير هذه العوائل ومصير هذه الشعوب صايرة بيد ناس هم غير كفؤين وناس يركضون أو يمشون وراء مصالحهم الشخصية ومصالح أعتقد شوفينية ومصالح يعني ما تهم المجتمع ولا تهم الإنسانية ولا تأثر على الإنسانية بشكل إيجابي أبدا.
في حين أكد الدكتور لويس كارو عميد كلية التربية الأساس بجامعة دهوك والمختص بعلم النفس أن لهذه التحشدات تأثيرات سلبية على نفسية المواطنين.
بخصوص الآثار النفسية التي تنجم من التهديدات خاصة في ظل هذه الظروف التي يمر بها العراق والمنطقة الإقليمية والآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي يرضخ تحتها المجتمع الكردي منذ عقود من الزمن ولدت عندها عدم الثقة بالآخرين، وهذا مما يشكل حقيقة أثر كبير وخطورة نفسية وعبء كبير على كاهل المواطن الكردي جراء هذه التهديدات في هذا الوقت، وخاصة في بداية موسم الشتاء وبداية موسم الدراسة في الجامعات والمعاهد والمدارس. الحقيقة الأهالي بدأوا يفكرون بمستقبل أطفالهم ومستقبل أولادهم ومستقبل شبابهم، وخاصة عندما تكون هناك لغة القوة والعنف.
لكنه أوضح أن المواطنين في العراق قد صارت لهم حصانة من هذه الحروب النفسية بسبب التجارب السابقة.
الحقيقة الشعب العراقي والمجتمع والشعب الكردستاني حقيقة عانى معاناة من جراء الحصار الاقتصادي المفروض عليه سواء كان من قبل النظام البائد أو الحصار الاقتصادي الدولي، ولكن من ناحية أخرى بدأت الناس تتوعى حقيقة لهذه التهديدات التركية، وبدأت المنظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان بأداء دورها بشكل جيد لتوعية الناس بأنه هذه الحرب حقيقة قد تكون نسبة كبيرة من احتمالاتها هي بإطلاق هذه التهديدات هي حرب نفسية وليست حرب عسكرية.
يذكر أن العديد من منظمات المجتمع المدني والمراكز الثقافية في دهوك وضواحيها قد قامت في هذه الأيام بتنظيم ندوات حول المخاطر الاجتماعية والنفسية لهذه التهديدات وكيفية الوقاية منها. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعين الأعزاء، ميكروفون إذاعة العراق الحر قام بجولة في سوق بيت أبو الهوى في مدينة الكوت لنتعرف من السيد زهر الحاج مجيد أبو الهوى على كيفية تعامل عائلته مع طب الأعشاب منذ عهد الدولة العثمانية. أبو الهوى أشار إلى أن جده الكبير كان فقيها وشاعرا وخلف للعائلة كتبا بخط يده عن طب الأعشاب وكيفية اختيارها واستخداماتها. من ناحيته أشار الصيدلي أحمد عطا إلى أن الاستخدام الصحيح للأعشاب الطبية يكمن في سر نجاحها، وأن الاستخدام العشوائي لها يسبب الكثير من المخاطر على صحة المواطن. سيف عبد الرحمن معكم في هذه الجولة.
ربما هنالك أكثر من علاقة بين طب الأعشاب وعائلة أبو الهوى في مدينة الكوت، فعندما تذكر طب الأعشاب يتبادر إلى الذهن تلك الأسرة التي امتهنت التداوي بالأعشاب منذ سنين طويلة، حتى أصبح لها سوقا متخصصا بالأعشاب يسمى سوق بيت أبو الهوى نسبة إلى تلك العائلة. قصدنا السوق والتقينا أحد أفراد تلك العائلة المدعو زاهر الحاج مجيد أبو الهوى، وعرفنا منه الكثير عن تلك المهنة.
تعامل بيت أبو الهوى مع مهنة الأعشاب قديمة جدا أيام الدولة العثمانية، وكان جدنا الحاج رشيد المولود سنة 1884 ميلادية كان فقيها وشاعرا وكاتبا، وخلف لنا كتبا طبية بخطه وبمخطوطته، وكما يقول هو في مخطوطته لما سكن الكوت كان عنده كتب يونانية مثل كتاب جالينوس وكتاب ابن سينا القانون في الطب، وكان كتاب له تذكرة داود الانطاكي، ومن خلال قراءته فكان يدرس النباتات دراسة ويتطلع إليها ويذهب إلى الأرياف، وكان في الطب له شأن كبير هو، فكان يعالج المرضى. الناس يميلون الأعشاب لقلة تكاليفها ولأنها ليس فيها أي مواد كيميائية، ولأنه ورد على في طب الرسول عليه الصلاة والسلام وطب الإمام الصادق وطب الإمام الرضا، كما موجود في الرسالة الذهبية للإمام الرضا في خزائن الخليفة هارون الرشيد، في كتب العامة ولها تجارب كما جربه القدماء وكما جربه هو بنفسه، فكان يعالج أمراض كثيرة أكثرها أمراض جلدية، الحكة، الجرب، الأكزيما الصدفية، ومن الأمراض مثلا السكر أو البول السكري والضغط، وكان الضغط كان يسمى الدوار، وأمراض كثيرة حتى للصرع. وكان له في الطب ميدان، ووصف النباتات ووصف الأمراض من الرأس إلى القدم. أبرز الأمراض عصرية كثيرة، السكر مرض مشهور، الضغط، السكر، القولون متفشي لأن الحالة النفسية، والأكزيما، داء الثعلب لأهمل تابع للحالة النفسية. أكثر الناس كانوا من الأرياف، ثم الناس في المدينة لما رأوا أن نساء ورجال وأطفال لما رأوا أن الأدوية العصرية لم تؤدي غرضها فلجأوا إلينا، أسعارها قليلة التكاليف وسهلة الاستخدام.
وأثناء تجوالنا في ذلك السوق المكتظ بزبائنه، أحد المتبضعين والذي أشار إلى أهمية التداوي بالأعشاب بعد أن أثبت نجاحه كما يقول.
أثبت طب الأعشاب بالنسبة لكل حاجة هي لها فوائد ولها تعالج الناس أمراض عديدة من أمراض المعدة وأمراض أخرى مثل الأكزيما مثل الصدفية، كل الموجود الأمراض يعني موجودة عند الدكاترة كعلاج، لأن هي الأعشاب تكون أضبط حتى من المواد الكيميائية وتركيب المواد الكيميائية. بالنسبة للأعشاب هي تكون مفيدة جدا للبشر مثل ورد السانثور، مثل أعشاب ورد الختمية، مثل البابونيك، التهابات الصدر، أحسن حتى من الطب يعني الموجود عند الدكاترة، لأن الأعشاب مفيدة.
الاستخدام الصحيح لتلك الأعشاب تكمن في سر نجاحها، أما الاستخدام العشوائي فله الكثير من المخاطر على صحة المواطن كما يقول الطبيب الصيدلي أحمد عطل.
طب الأعشاب ذات فائدة كبيرة للمرضى وبيها فائدة وبدون أضرار، في حين بعض النباتات تكون بيها فائدة وبيها أضرار أخرى. النقطة المهمة هو يجب أن تكون استعمال الأعشاب ضمن أسلوب علمي صحيح، يعني هذه الأعشاب تكون مثبتة علميا أنه بيها فائدة بدون أضرار، ما أنه تستعمل الأعشاب بدون معرفة علمية طريقة عشوائية هذا بيه مخاطر. الاستعمال الصحيح للأعشاب يكون ضمن السياق العلمي الصحيح، الأعشاب المثبتة علميا أنها ذات فائدة وليس لها مخاطر على جسم الإنسان، وهذا مثبت في كتب في البحوث العلمية ومثبتة استعمالاتها والطرق الصحيحة لاستخدامها والأجزاء الصحيحة، في حين بعض الاستعمالات الخاطئة قد تؤدي إلى بعض الحالات الخطرة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، تشارك فرقة البصري بجميع أعضائها بهذه الأغنية التراثية.
صوابيط العنب ونحوش عصاري، ويا
متاعنا فضة وذهب واحنا شبرها وش حالات العمر لو ضاع بعمرها يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا
خذني للمرواح عود خذني سن المنجلك وني وجه ضي الخدود شمعة وبديرة هلك خذني للمرواح عود خذني سن المنجلك ومن وجه ضي الخدود شمعة وبديرة هلك أضوي الأيام الحصاد الجاية والبيات رجى الجبال العالية وما ينشطوط سعيد وانسى من طيور ورد وقاعنا فضة وذهب واحنا شذرها وش حالات العمر لو ضاع بعمرها يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا
يا عشقنا صوابيط العنب ونحوش عصاري وقعنا فضة وذهب واحنا شذرها وش حالات العمر لو ضاع بعمرها يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمرافقة الزميل حسين سعيد وعرضا للصحف العراقية.
سيداتي وسادتي، استأثر اجتماع اسطنبول لدول الجوار العراقي الذي اختتم أعماله يوم السبت بعناوين الصحف الصادرة في بغداد يوم الأحد، وحملت صحيفة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي على العناوين التالية: مؤتمر اسطنبول يشكل وحدة دعم للعراق ويؤكد الخيار الدبلوماسي لحل أزمة الحدود، مؤتمر اسطنبول لقاءات إيجابية خلف الكواليس وبيان ختامي مشجع، المالكي يعلن في اسطنبول: العراق تجاوز مرحلة الخطر وسنعلن قريبا عن النصر النهائي على تنظيم القاعدة، السيستاني يدعو إلى إنهاء الأزمة الكردية التركية عبر الطرق السلمية، ونقرأ في تفاصيل الخبر إن المرجع الديني السيد علي السيستاني دعا خلال استقباله في النجف يوم السبت نائبي رئيس مجلس النواب العراقي الشيخ خالد العطية وعارف طيفور ورئيس برلمان إقليم كردستان عدنان المفتي، دعا إلى استخدام الطرق السلمية لحل الأزمة الكردية التركية وتجنب الحل العسكري. وأبلغ المفتي الصحفيين عقب لقائه المرجع الديني أن السيد السيستاني أكد أن الحل العسكري ليس حلا جيدا والمفاوضات هي السبيل الأفضل ويجب مراعاة المصالح المشتركة. وأوضح المفتي أن هذا ما نحن ملتزمون به. ومن جريدة الصباح إلى صحيفة المدى التي حملت العناوين التالية: مؤتمر إسطنبول طلب دعم الحكومة والسيطرة على أمن الحدود المشتركة، بغداد تتعهد بإجراءات عاجلة ضد حزب العمال الكردستاني وتدعو إلى تجفيف منابع الفكر الإرهابي، مجلس صحوة العراق المنبثق عن مجلس صحوة الأنبار يقرر افتتاح مقر فرعي استخباراتي لجمع المعلومات والتحري عن العناصر الإرهابية المطلوبة أمنيا في بغداد، جمعيات وهمية في الموصل تجمع مبالغ مقابل وعود بأرض، القوات المسلحة في بابل تمهل عشائر جبلة أسبوعا واحدا لإعادة المهجرين. ونقرأ في تفاصيل هذا الخبر أن اللواء عثمان الغانمي قائد الفرقة الثامنة في الجيش العراقي وخلال مؤتمر أمني في مدينة جبلة أعلن أن القائد العام للقوات المسلحة أمر بتحديد مهلة أسبوع واحد لفض جميع النزاعات العشائرية في منطقة جبلة وتسهيل إعادة العوائل المهجرة قسرا إلى مناطقها الأصلية، وبخلافه فإن قوات الأمن العراقية ستوجه ضربة حاسمة لمثيري الفتن والخارجين عن القانون في المنطقة. وأشار إلى أن عملية القلوب المحطمة التي بدأت في منطقة جبلة وفي عدد من مناطق شمال محافظة بابل أسفرت حتى الآن عن اعتقال 53 مطلوبا للقوات الأمنية ومشتبه به، فضلا عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والاعتداء، مبينا أن العملية قد تتواصل لأكثر من أسبوع واحد ولحين تحقيق الأهداف التي أطلقت العملية من أجلها.
ونبقى سيدتي وسادتي مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر لنرافق حازم بيضين وعرضا للصحف الأردنية.
تتابع الصحف الأردنية كافة اجتماعات إسطنبول لدول جوار العراق وتقول إن الاجتماعات الجانبية من ثنائية ومتعددة الأطراف طغت على أعمال المؤتمر وخصوصا تلك المتعلقة بالنشاطات الإرهابية لحزب العمال الكردستاني. ورغم إعلان سلطات إقليم كردستان العراق وحكومة بغداد اتخاذ إجراءات لكبح تحرك حزب العمال الكردستاني وإغلاق مكتب أحد الأحزاب الكردية المتعاطفة معه، أعلن وزير الخارجية التركي أن الخيار العسكري يظل قائما بالنسبة لتركيا في مواجهة المتمردين الأكراد المتحصنين في شمال العراق، وأن ثمة وسائل عدة لمكافحة الإرهاب سياسية ودبلوماسية إضافة إلى الحوار والخيارات العسكرية. وفي هذا الإطار تقول الرأي أن وزير الخارجية عبد الإله الخطيب دعا في إسطنبول إلى إجراء مصالحة وطنية حقيقية تكفل مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في عملية سياسية شاملة تقوم على أساس عدم التعامل مع أي من المكونات الرئيسية للشعب العراقي على أنها أقلية، بل بوصفها جزءا رئيسا من الشعب العراقي وعلى أساس إحياء الهوية الوطنية العراقية. وتقول الدستور أنه بدأت في البحرين فعاليات الملتقى الخليجي العراقي الأول بمشاركة الأردن إلى جانب 13 دولة عربية وأجنبية، وتحضر الملتقى الذي يستمر 3 أيام 600 شخصية اقتصادية و116 مؤسسة وشركة من الدول المشاركة، حيث تعرض خلالها الحكومة العراقية فرصا استثمارية تقدر قيمتها ب60 مليار دولار. ومن تعليقات الكتاب يقول باسم الطويسي في الغد أن المسألة الكردية في الشرق الأوسط أكبر من أن يتحملها العراق ولها امتداداتها الإقليمية الواسعة، وقد تم التعبير عن ذلك بوضوح في السلوك الإيراني والسوري خلال الأيام الماضية، ولطالما استطاع أكراد العراق تحقيق الكثير من أمنياتهم القومية في إطار الوطنية العراقية أكثر من أي جماعة عرقية كردية أخرى في الدول المحيطة، فإن من الحكمة عدم الرهان على خيال سياسي يفتقد العقلانية وفهم الوقائع ويهدد مستقبل دولتهم الوطنية المنجزة في العراق الموحد. وفي صحيفة العرب اليوم تقول رنا الصباغ إن الأردن يرى أن تسهيل أوضاع العراقيين يكمن في تكثيف عمل مكاتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في عمان واستمرار جمع الأموال لتقديم المساعدة للمهجرين والنازحين داخل العراق، حيث تعمل المفوضية السامية من خلال 20 منظمة غير حكومية، فضلا عن تفعيل الضغوط باتجاه إعادة توطين من يرغب في بلدان ثالثة لا سيما أوروبا وأمريكا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. حق السكن ضمان لمجتمع صحي ومتماسك، شعار رفعته مؤسسة حماية المستأجرين لمؤتمرها التأسيسي الأول الذي عقد في السليمانية. الناطق الرسمي باسم المؤسسة المحامي أحمد محمد محمود أشار إلى أن الفساد الإداري كان سببا وراء هدر العديد من الأراضي السكنية والأموال التي يمكن بواسطتها بناء مجمعات سكنية لحل أزمة السكن المتفاقمة في كردستان والعراق عموما. أحمد الزبيدي معكم في هذا التقرير.
طلب أعضاء مؤسسة حماية المستأجرين التي عقدت مؤتمرها التأسيس الأول في مدينة السليمانية طلب الحكومتين العراقية وحكومة الإقليم باتخاذ إجراءات من شأنها توفير حق السكن والرفاهية التي نص عليها دستور العراق الدائم. الناطق الرسمي باسم المؤسسة المحامي أحمد محمد محمود أوضح لإذاعة العراق الحر أن الفساد الإداري كان سببا وراء هدر العديد من الأراضي السكنية بالإضافة إلى الأموال التي كان بالإمكان الاستفادة منها في بناء مجمعات سكنية كفيلة بحل أزمة السكن الحالية.
اللي شفناها بهاي الفترة العراق أول دولة يعني تشوف بها فساد كافة العراق بالكردستان من ضمنها، وحتى التوزيعات اللي يوزعوها توزيعات غير عادلة وغير علمية وغير نظامية. احنا عندنا إحصائية بسنة 2005 احنا نشوف الأراضي الموزعة على المواطنين نسبة 25% مسوينها بيت، يعني 75% المواطن ما قدر ليسوي له بيت. والفساد الإداري حتما الفترة الانتقالية بالحكومة بها فساد إداري وحتما أكو فساد بالحكومة، وإحنا نحاول نقلل هاي الفساد حتى نهايته.
وطالب المحامي أحمد محمد محمود بضرورة تدخل الدولة في بدلات الإيجار من أجل أن تدعم المواطن من خلال تحملها جزء من هذه البدلات كما يحدث في بعض بلدان الأوروبية على حد تعبيره.
الحكومة لازم يتحمل توفير سكن للمواطن، وسكن تقريبا تعريف سكن مفهوم سكن تغير بالعالم هسه، مو مثل القبل. سكن قبل كان بس يعني إلى قاع وإلى بيت، بس هسه الرفاهية همينة بالموجود بالبيت لازم يوفرها الحكومة. بالدستور الكردستان لما طلع مسودة الدستور الكردستان بمادة 49 احنا شفنا المادة 49 ودستور العراق، شفنا المادة المواد الموجودة بدستور العراق يتحمل الحكومة العراقية حق توفير سكن للمواطن.
وأضاف محمود أن هنالك بعض فقرات الدستور في الإقليم خلقت العديد من المشاكل عندما أعطت السلطة لأصحاب العقارات بإخلاء عقاراتهم متى ما شاءوا، مطالبين في نفس الوقت إجراء تعديلات على تلك الفقرات.
قانون إيجار العقار مادة 17 حصر عدة نقاط للمستأجر للمؤجر إخراج المستأجر من بيتها، وهاي الحالة خلق فوضى بالكردستان وبكل مجتمع العراقية بالأخص بالكردستان إحنا على علم بها.
طيب يعني من خلال تسمية مؤسستكم أنه هي للدفاع عن حقوق المستأجرين، يعني هل يعاني المستأجرون هنا مثلا في مدينة السليمانية من غبن أو ظلم لذلك شكلتم هذه المؤسسة؟
حقيقة كل العراق الظلم موجود على المستأجرين موجود، يعني ظروف السياسية في العراق أول مرة نشوف العراق من فترة الثمانينات إلى فترة التسعينات كان في وضع حرب وحصار اقتصادي، هاي وقف إعمار بالعراق، وهاي شيء. وشيء ثاني التوزيعات اللي يوزعون الأراضي من توزيعات غير عادلة والفئة مختصة، وحتى الرواتب ودخل الفردي بالعراق قليل، ما يقدرون يسوون البيوت. لهذا يعني نشوف المستأجر هو شخص مغبون بالعراق. وهسه احنا سوينا إحصائية بالكردستان، 45% من نسبة السكان الموجودين بالكردستان مستأجرين.
يذكر أن مؤسسة الدفاع عن حقوق المستأجرين هي مؤسسة ضمن مؤسسات المجتمع المدني. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعينا الأعزاء، الرياضيات العراقية تواجهن مصاعب كبيرة في ممارسة النشاطات الرياضية في الأندية بسبب الأوضاع الأمنية، وظاهرة عزوف المرأة عن ممارسة النشاط الرياضي امتدت منذ عهد النظام السابق، إلا أنها شهدت بعد أحداث عام 2003 تصاعدا كبيرا ما أثار اهتمام المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة. التفاصيل في التقرير التالي من مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
يشهد الوسط الرياضي في العراق حاليا عزوفا كبيرا من قبل النساء لدخول ميادينه، وبالرغم من أن عزوف النساء عن ممارسة الأنشطة الرياضية يمتد إلى عهد النظام السابق، إلا أن هذا العزوف قد شهد تصاعدا منذ عام 2003، ولعل الجانب الأمني يعد من أهم العقبات التي تمنع النساء عن ممارسة النشاطات الرياضية، وهذا ما أكدته بطلة العراق السابقة في الساحة والميدان إيمان عبد الأمير.
أهم شيء بالنسبة للمرأة هو عنصر الأمان. بالسابق كان ممكن أنه تخلين البنت تروح بسيارة أو يوصلها أحد المدربين أو الزملاء، أما أنه حاليا أنا والله ما لو عندي بنت ما أخليها والله تتدرب، لأن بصراحة أخاف عليه وهذا حقهم. وبعدين يفترض أنه إحنا حتى إذا عدنا بطولة نسوي لنا معسكرات شوية بس أوكس حتى نقدر نتجاوز هاي النقطة.
أما الرياضيات اللواتي يمارسن الرياضة فيواجهن مصاعب كبيرة في الذهاب والإياب من وإلى أنديتهن الرياضية، فلاعبة نادي الأمانة بكرة الطائرة سارة سعد تجاوزت عقبة الأهل في ممارسة اللعبة لكونها من عائلة رياضية، إلا أنها تعاني من ظروف الشارع.
أول شيء هو الوضع الأمني كلش دا يأثر على البنات، يعني لا يقدرون يحضرون تمرين، لا يقدرون يحضرون محاضرات، أصلاً التأخيرات اللي دا تصير الصبح يعني بسبب الازدحامات، هذا كله في عوامل ساعد على التراجع يعني مو التقدم.
إيش المواقف اللي تعرضتي لها هاي الفترة يعني؟
أكثر من مرة ردنا نخطف طبعاً اختطافاً، إحنا منطقتنا بالشعب والمناطق اللي نمر بها لحد ما نوصل للكلية والمكان اللي نتمرن به يعني هي القاهرة صليخ العظمية، فكلها في المناطق ساخنة يعني. وصعب علينا بالروحة والرجعة، وأهم شيء بس يوفرون خطوط بالنسبة للتمرين، يوفرون مكان أمين نتمرن ما عندنا أي مانع.
ظاهرة عزوف المرأة عن ممارسة النشاط الرياضي نالت اهتمام المسؤولين في التربية البدنية والرياضية في وزارة الشباب والرياضة. عميدة كلية التربية الرياضية للبنات في جامعة بغداد الدكتورة نوال العبيدي تعاتب وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية لعدم طرقهما باب الكلية والبحث عن سبل التعاون لرفع مستوى الرياضة النسوية.
حاليا نخرج كثير من الرياضيات على مستوى التدريب وعلى مستوى التحكيم، لكن للأسف الشديد لم يطرق لحد الآن بابنا من وزارة الشباب أو اللجنة الأولمبية لكي يتم التنسيق بورشة عمل لإعداد المرأة الرياضية على أتم وجه. مع العلم كافة المنتخبات الوطنية تنطلق من كلية التربية الرياضية للبنات.
مدير الإعلام في وزارة الدولة لشؤون المرأة جوان برزنشي:
طالبنا بقاعات رياضية بالمناطق السكنية تخصص بها أيام الأسبوع مناصفة بين الرجال والنساء وبأجور رمزية، وفي حالة عدم إمكانية حصول على قطعة الأرض لبناء هذه القاعة ممكن يعني ندرس إمكانية بنائها بالمدارس المنطقة لتحقيق هذه الفكرة.
أما وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر فقد طالب بدراسة مشكلة عزوف المرأة عن ممارسة النشاط الرياضي من جذورها، وأن تقوم الشخصيات النسوية في المجال الرياضي بتشخيص المشكلة ووضع الحلول لها.
أنا أتمنى أن الأخوات هن تشخص المشاكل الذي يعانونه. نحن بودنا أن نضع بما نملك من صلاحيات تحت اختياره، ونتمنى أن تأخذ الرياضة النسوية العراقية مكانها الطبيعي بما كان في السبعينات وبما هو موجود في الدول الصديقة المجاورة للعراق. الفاصلة فاصلة كبيرة.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
Koyacaklar.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي عن أسباب الارتفاعات المتواصلة في أسعار النفط التي تجاوزت أخيرا مستوى 90 دولارا لبرميل الخام في الأسواق العالمية. وفي حلقة اليوم متابعة لتصريحات أدلى بها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان أخيرا عن أهمية العائدات النفطية في الميزانية العامة وقضايا اقتصادية أخرى. استمرت أسعار النفط الخام في الصعود إلى مستويات قياسية جديدة تجاوزت 90 دولارا للبرميل في الأسواق العالمية، وإزاء هذه الارتفاعات المتواصلة تتعرض منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك لضغوط كي ترفع مستويات الإنتاج. وصرح رئيس المنظمة محمد بن ضاعن الهاملي الثلاثاء بأن لدى أوبك طاقة إنتاجية احتياطية تبلغ 3.5 مليون برميل يوميا، مؤكدا أنها سوف تتدخل لسد أي نقص في الإمدادات. وأضاف الهاملي الذي يشغل منصب وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الارتفاع في الأسعار يعزى لاستثمارات المضاربين والتوترات السياسية العالمية. من جهته قال نوبو تاناكا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن أسعار النفط القياسية لم تؤثر بشكل كبير حتى الآن على نمو الطلب، وأضاف أن الدول المستهلكة لديها مخزون كاف لمواجهة أي مشاكل مفاجئة في الإمدادات. هذا فيما أرجع خبراء اقتصاديون ومتعاملون في الأسواق النفطية الارتفاع الكبير في أسعار الخام إلى تصاعد المخاوف من الأوضاع المتوترة في شمال العراق، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران والتوقعات بانخفاض إمدادات النفط خلال الأسابيع المقبلة. ولتحليل أسباب الارتفاعات المتواصلة في أسعار النفط وتأثيرها على اقتصاد الدول النفطية فضلا عن دور المضاربين وموقف منظمة أوبك، أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي. المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي، مرة أخرى تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعات إلى مستويات قياسية جديدة، ما هي أسباب هذه الارتفاعات الجديدة؟
طبعا أول شيء إن المضاربين في الأسواق المالية وخاصة في أسواق النفوط الورقية يريدون أن يصلوا إلى معدل 90 دولار، هذا أولا بغض النظر من عن عوامل الطلب والعرض الموجود في السوق في الأسواق النفطية. هناك توازن، هناك اتزان، هناك كميات ووفرة كبيرة من النفط الخام سواء المخزون التجاري أو المخزون الاستراتيجي. يبقى السؤال هي الآن في المرحلة الحالية مضاربات فقط، وكذلك عوامل.
أستاذ كامل الحرمي، هل تعتقد أن هذه المضاربات هي بسبب يعني التطورات السياسية أو لنقل الأمنية الناتجة عن التوترات خاصة بين العراق وتركيا وأيضا فيما يتعلق بإيران؟
بالطبع، هذه العوامل السياسية التي ظهرت على الساحة منذ حوالي أقل من أسبوع بدأت تؤدي أو تفرز دلالات على أن هناك اضطرابات ما، وعليه مرة أخرى بدأ المضاربون في الأسواق النفطية باستعمال
الأدوات أو باستعمال هذه العوامل السياسية.
طيب ما هو موقف أوبك تحديدا فيما يتعلق بهذه الارتفاعات الجديدة؟
أوبك يعني منذ بداية العام الحالي دائما كانت تصر وستصر إلى أن هناك لا يوجد أي شيء في الأسواق، أي شيء يتعلق بالصناعة النفطية، في أساسيات الصناعة النفطية ما يتطلب دخول أوبك في الأسواق، أو أن فعلا أوبك تزيد من إنتاجها. في بكل تأكيد يعني أن أوبك في بداية الشهر القادم سوف تزيد من إنتاجها، وهذا معمول فيه وهذا معروف عنه، لكن الأسعار هذه أصبحت خارج نطاق أوبك، هي أصبحت لا علاقة لها مباشرة بأوبك، هي عبارة عن مثل ما قلت لك بالإضافة إلى توقعات وترشيحات وتخمينات أيضا ضعف صرف سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، أدى أيضا إلى أن الدول مثل الهند أو الصين لا تتأثر كثيرا.
أستاذ كامل، هل هناك علاقة بين تقلبات أسعار النفط العالمية ومع أسعار الدولار؟
بكل تأكيد ضعف قوة سعر صرف الدولار الأمريكي بالطبع سوف يؤدي إلى القوة الشرائية للدول الغير مرتبطة وغير مضبوطة بالدولار الأمريكي أنها تستطيع أن تشتري النفط الخام بأسعار نوعا ما يعني في حدود أعلى من المعدلات الماضية، لكن إنما نصل إلى معدل 86 و90 أنا أعتقد أنه سعر يعني قد لا يكون يعني عادل نوعا ما، قد لا يكون يعني في المرحلة الحالية، يعني يجب أن نعطي وقت راحة للأسواق للاقتصاد العالمي نتعود على معدلات كبيرة، لكن إنه يصير يحدث صعود من 70 إلى 80 والآن يصل إلى 90 دولار يعني شيء.
طيب أستاذ يعني كامل الحرمي، هل يستفيد اقتصاد المنطقة، اقتصاد الخليج أو اقتصاد الدول النفطية من هذه الارتفاعات؟
طبعا الاستفادة واردة، وخاصة الدول التي لها خطط واستراتيجيات وأهداف وأغراض تنموية ولديها تفكير ولديها البعد، أكيد هناك أيضا نسبة ويجب أن ندفع جزء من الضريبة اللي هو راح يحدث عندنا التضخم، راح يكون في تضخم لأن أسعار السلع المستوردة سوف تزيد أسعارها، طالما إحنا زدنا أسعار النفط والأسعار النفط ارتفعت يجب أن الأشياء المستوردة أن تزيد، هذا راح يكون في عندنا ضريبة الغلاء، لكن في نفس الوقت يجب أن يكون لدينا كل الدول النفطية خطط استراتيجيات أهداف كيفية استغلال هذه الموارد وهذه الفوائض المالية من أجل البنية التحتية، من أجل وجود توظيف أو إدخال أو إيجاد وظائف للعمالة، الاعتماد على صناعات أخرى، تنمية الصناعة المحلية، تنمية التعليم، تنمية الصحة، تنمية البنية التحتية. إذا هناك أهم شيء وجود خطط واستراتيجيات وبعد نظر كيفية استغلال هذه الموارد للأفضل وللأحسن.
أستاذ كامل الحرمي، سؤال أخير، في حال يعني انفراج الأزمة السياسية أو التوترات الأمنية يعني التي تعزى هذه الارتفاعات إليها، في حال انفراجها هل يعني سينخفض سعر النفط العالمي، وإذا انخفض سيستقر على أي سعر برأيك؟
والله شوف أنا أتوقع أن هذه عبارة عن فترات وارتاء أسعار النفط لابد وأن تنخفض وأن تصل إلى معدلات في حدود 70 دولار، لأن منظمة أوبك كانت دائما قبل سنة ترى أن السعر المناسب ما بين 55 و60، أنا لا أتوقع أن أسعار النفط سوف تنحدر أو تنخفض بهذه المعدلات، لكن أنا أتوقع أن يكون في حدود 70، وهذا يعتمد اعتمادا مباشرة على فترة الشتاء، هل توجد لدينا امدادات كافية، وما هي نوع ويعني نوع البرد أو نوع الطقس راح يكون، إذا فعلا صار عندنا طقس معتدل كل تأكيد أسعار النفط تنخفض وسوف تنخفض أكثر في الربع مع نهاية الربع الأول للعام القادم.
المحلل النفطي كامل الحرمي وقد حدثنا من الكويت، شكرا جزيلا لك.
حياك الله أخ ناظم.
في تصريحات أدلى بها حول أهمية عائدات النفط الذي ترتفع أسعاره إلى مستويات قياسية، أكد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان أنها تشكل 95% من إيرادات الميزانية العراقية. وأضاف في مؤتمر صحفي في بغداد يوم الخميس الماضي قبل أن يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في مؤتمر المانحين: لو راجعنا الملف الاقتصادي العراقي للسنوات السابقة نجد أن النفط لا يشكل هذا الرقم الكبير في إيرادات الميزانية العامة بحسب تعبيره. وفي تصريحات منفصلة نقل عن نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي ينادم كن القول إن الارتفاعات المتواصلة في أسعار النفط العالمية تحتم على الحكومة إعادة النظر في ميزانية العام 2008 والتي يتوقع عرضها على البرلمان لغرض إقرارها قريبا. وزير التخطيط والإنماء العراقي ذكر في مؤتمره الصحفي الأخير أن الوضع الاقتصادي للعراق يشهد تراجعا كبيرا على الرغم من النجاح النسبي الذي تحقق في بعض المجالات. وعزى بابان هذا الأمر إلى عدة أسباب أبرزها أزمة الطاقة وعدم وجود مشاريع استراتيجية كبيرة، إضافة إلى ارتفاع النسب المخصصة في ميزانية الدولة للموازنة التشغيلية التي تصرف على الرواتب الحكومية والمساعدات الاجتماعية والبطاقة التموينية مقابل انخفاض في حصة الموازنة لعمليات الاستثمار. وفي رده على سؤال لمراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد حول أسباب عدم تفعيل قانون الاستثمار الذي أقرته الحكومة العراقية وكذلك مجلس النواب قبل بضعة أشهر، قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان:
بالنسبة لقانون الاستثمار الدولة فعلت ما عليها بالنسبة للتشريع، لكن هنالك ما بعد التشريع. لحد الآن لم نستطع أن نشكل الهيئة ونستكمل أجهزتها التنفيذية والإدارية، هيئة الاستثمار أقصد، بالشكل السريع المطلوب. لا زال الكثير من المستثمرين الخارجيين يترددون في القدوم للبلد بسبب الوضع السياسي والأمني غير المستقر.
وأوضح بابان أن الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد لم تحد فقط من دخول المستثمر الأجنبي، بل أدت أيضا إلى هروب رأس المال العراقي إلى الخارج.
هنالك مشكلة أخرى نعانيها في العراق، وهي أننا نفقد رأس المال المحلي، وهذا هو أهم من قدوم المستثمر الأجنبي. اليوم المستثمر العراقي، الصانع العراقي، المقاول العراقي، رجل الأعمال العراقي، التاجر يهرب من العراق ويهرب ومعه رأس ماله، وغير رأس المال الخبرة والتجربة والأفكار، وهذه مسألة خطيرة جدا. علينا أن نقنع العراقي أولا بالبقاء في بلده وباستثمار أمواله في بلده قبل أن نفلح في إقناع المستثمر الأجنبي بالقدوم إلى العراق. ولذلك مختصر المشكلة هي في الوضع الأمني، الحقيقة في الوضع الأمني والسياسي الذي يعيشه البلد.
إلى ذلك أكد بابان أهمية إنجاز التشريعات التي تسهل تنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة كي تنهض بالواقع الاقتصادي، لما ستوفره هذه المشاريع من فرص عمل تقلل من معدلات البطالة، إضافة إلى الخدمات التي ستتحقق جراء تنفيذها. وأشار وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي إلى استكمال الدراسات والخطط المتعلقة بتنفيذ 3 من المشاريع الكبيرة، هي مشروع ميناء العراق الكبير في جنوب البلاد، ومشروع سد بخمة في إقليم كردستان الذي سيوفر الكهرباء لبعض المحافظات الشمالية، إضافة إلى مشروع الجزيرة لاستصلاح الأراضي الواقعة ما بين محافظتي نينوى وصلاح الدين. وفي إجابته عن سؤال يتعلق بأسباب عدم المباشرة بتنفيذ هذه المشاريع الحيوية بالنسبة للاقتصاد العراقي، قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي إن ذلك يعزى إلى غياب ما وصفه بقرار سياسي واضح، مضيفا القول:
بخصوص المشاريع الكبيرة تحتاج إلى قرار سياسي. نحن في وزارة التخطيط ندعم بقوة التوجه نحو هذه المشاريع، وكما وصفتها نعتقد أنها تشكل رافعة للوضع الاقتصادي في العراق، لكن بحاجة هذه المشاريع إلى قرار سياسي واضح.
وفيما يتعلق بالمصاعب التي تواجه الاقتصاد العراقي خلال الفترة الراهنة، قال بابان إن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي قدمت في إحدى جلسات مجلس الوزراء قبل أكثر من أسبوعين وصفا يتضمن حلولا مقترحة تربط بين الملفين الاقتصادي والسياسي، وطالب بتخصيص حصة أكبر للجانب الاقتصادي في النقاشات المتعلقة برسم السياسة الاقتصادية والميزانية العامة الدولة. وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.